بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته، في أصح قولي العلماء إذا كان عالما بالحكم ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو.
نعم، إذن هو واجب من الواجبات. التشهد الأوسط هذا واجب من الواجبات، لو تركه عامدا بطلت صلاته، أما إذا تركه ناسيا جاهلا صحت صلاته عليه أن يسجد للسهو، كما جاء في صحيح حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط فقام، وقام الصحابة خلفه، فلما أراد أن يسلم من الصلاة قال انتظرنا تسليمه، فسجد سجدتين ثم سلم. نعم.
ترك التسبيح بالمسبحة أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ترك التسبيح بالمسبحة أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع، هذا لا خلاف أن الأفضل هو التسبيح بالأصابع، لكن المسبحة هل هي مكروهة؟ هل هي محرمة؟ هل هي بدعة؟ هل هي مباحة؟ كلها أقوال لأهل العلم، والراجح أنها أقل درجتها الكراهة، ومن قال بأنها بدعة هذا قوله الأقرب أنها بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد الله بها ولا أحد من الصحابة، وهذه شعار لأهل البدع وأهل الباطل، ثم فيها إظهار العبادة وعدول عن السنة، فلا يبعد القول ببدعيتها. نعم.
قال: المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد.
يقول: ولكن ظاهر الأحاديث الواردة كذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظيم، لكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر. لا شك أن النبي كما جاء في الصحيح من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله، فهذا ثواب خاص في من جلس في المسجد يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس، أما من جلس في البيت يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس لا شك أنه على خير عظيم، لكن هو نفس الأجر؟ لا، نفس الأجر يحتاج نفس الصورة، يحتاج نفس الصورة، لكنه على أجر، لا شك أنه على أجر. طب هل يقال المرأة مثلا قد يكون لها نفس الأجر على اعتبار أن المرأة ليست من أهل المسجد؟ ما يبعد هذا، هذا لا يبعد. نعم.
قال: لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين فإنه يحصل له ما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته.
نعم، لو كان عنده مرض أو خوف وذكر الله عز وجل في بيته بعد صلاة الفجر فإن هذا يؤجر على ذلك نفس الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم. في الذي يداوم، لا، لو جلس يذكر مش نام، لو جلس يذكر إلى طلوع الشمس وكذا هذا يؤجر إذا جلس كان مريض. تقصد يعني ليست عادلة له، لم تكن عادة له، يعني لم تكن عادة يعني له، محتمل، محتمل أن يكون هذا هذا هذا, هذا محتمل. إن كان له عادة فإذا انقطع عنها لعذر فإنه لا يدخل في الأجر. ومحتمل أن هذا كان مقصرا والآن هو يرغب، لكن طلع الله عز وجل على صدق رغبته، لكن صار عاجزا عن ذلك. نعم. لكن على كل، إذا كان الإنسان يعتاد طاعة ثم منعه منها مرض أو سفر أو كذا، كتب له ما كان فعله صحيحا مقيم. نعم.
من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالإشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم، وإذا رد عليه بعضهم كفى. قال يكره للمسلم حضور صلاة الجماعة. ما
طيب على المصلي إذا سلم على المصلي أشار بيده كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن القارئ بقى بيقرأ القرآن، لو سلم عليه وهو يقرأ القرآن سلم عليه، هل يشير أو يرد عليه السلام ويقطع القراءة؟ يقول الشيخ هنا ومن دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالإشارة لفعل النبي، لكن ما ذكر القراء، الذي يظهر أنه يرد عليه ثم يعود مستعيذا بالله عز وجل، ولو ترك الاستعاذة فالفاصل يسير وهو من جنس الذكر أيضا. يقول هكذا حلقة العلم، فإنه أيضا يسلم طالما أنه في حلقة العلم ليس في الجمعة فإنه يسلم، أما الجمعة فإذا دخل لا يسلم، إنما يصلي ركعتين ويجلس. نعم.
نعم. يكره للمسلم حضور صلاة الجماعة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراس أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. قال اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة أو النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصيص هذه الحالة، أما فعله لبعض المرات أو في حق من لم يلقه قبل الصلاة أو من له فيه حاجة ويريد أن يكلمه فلا بأس بذلك.
نعم، يعني المصافحة بعد الصلاة على وجه السنية والتقرب إلى الله وعلى وجه التعبد بهذا، فهذا بدعة لأنه أحدث شيئا في الدين. يسلم الواحد من الصلاة، يسلم الناس من الصلاة في صلاة الجماعة ثم يقول هذا الآخر حرما ويصافحه، أو حتى يقول تقبل الله، البعض الناس يقول لك يا شيخ السنيين يمنعون هذا، قل تقبل الله زي الفاتحة كده، ولك السنين بيحرموا الفتحة النبي، يا سيدي بلاش الفتحة النبي والفتحة لله، وكأن الفتحة لله جوزت هذا الأمر، سواء قلت الفاتحة لله هذه لا تجوز، لأن العلة ما هي؟ العلة ما هي؟ العلة هي إحداث شيء يتعبد به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي في بداية الزواج، في بداية الخطبة، في بداية البيع يقول الفتحة لله أو الفتحة للنبي؟ ما كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، هذه بدعة، لكن تقول بسم الله، ابدأ ببسم الله، أي عمل ابدأه ببسم الله، مش الفاتحة لله ولا الفاتحة لرسول الله، قد نقرأ الفتحة يا جماعة والناس تواظب عليها كما لو كانت سنة، وعلى منها لو كانت سنة لهجرها الناس، لكن لما صارت بدعة فالناس تقاتلوا عليه. كذلك أيضا حرما حرما حرما، فهذه أيضا، والمصافحة ولو لم يقل حرما ولا كذا هذه أيضا بدعة. لكن لو أن الواحد مثلا بعد الصلاة أراد أن يكلم رجلا يقول له مثلا نلتقي بعد كذا، ولا أراده لحاجة من الحواج وصافحه على مصافحة عادية فلا بأس، عموم المصافحة لا بأس به، أما أن يتعبد بهذا بعد الصلاة كل يصافح بعضه بعضا هذه بدعة. نعم.
قال باب أركان الصلاة. قال لا يجوز للإمام القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. قال زيادة فإن لم تتصفح،
يعني هذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها، وهي أن العاجز إذا كان غير القادر في الصلاة إنما يتوقف على محل العجز فقط، فما عجز عنه فهو الذي يعذر فيه. بعض الناس مثلا لا يستطيع السجود فماذا يصنع؟ يأتي فيدخل الصلاة من أولها قاعدا طب أنت قادر على القراءة الفاتحة وأنت قائم، وقادر على الركوع وأنت قائم، ما الذي تعجز عنه؟ هو السجود. إذا اختصر على السجود فقط، يبقى تقرأ قائما وتركع وأنت قائم وترفع وأنت قائم، فإذا أردت السجود اجلس وتومئ برأسك. يبقى ينبغي الاقتصار فقط على محل ماذا؟ محل العضو. نعم.
قال زيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. زادها النسائي في سننه بإسناد صحيح، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح. قال: من لا يعرف
زيادة فإن لم تستطع فمستلقيا في حديث عمران بن حسين. زادها النسائي في سننه بإسناد صحيح، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. أدي زيادة عند النسائي، صحاها شيخون هنا. نعم.
قال: من لا يعرف إلا الفاتحة فصلاته صحيحة.
نعم، الصلاة صحيحة إذا لم يعرف إلا الفاتحة فاقتصر عليها، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة. فلو ترك الإنسان عامدا فقد ترك سنة، لكن لا تبطل صلاة. نعم.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه الإنصات لقراءة الإمام.
نعم، المأموم في صلاة الجهرية يقتصر فقط على الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فلا يقرأ، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن استثنيت الفاتحة فقط للنص الخاص، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. نعم. لا بأس، لو طال سكوت الإمام أو لم يسمع صوت الإمام فلا بأس أن يزيد على الفاتحة. نعم.
السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة، لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين.
نعم، السنة للمأموم الإخفات بقراءته. المأموم لا يرفع صوته بشيء من الذكر. بعض الناس إذا كبر إمام الله أكبر ترى يقول الله أكبر، أو إذا قال سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد ويرفع صوته، خصوصا في صلاة الأعياد والجنائز. صلاة الجنازة الناس يعتدون هذا، إذا كبر الإمام كبروا بصوت مرتفع، الإمام يقول الله أكبر والكل يقول الله أكبر. أو في صلاة الأعياد، في صلاة العيدين الله أكبر، فيرفع الناس أصواته. المأموم لا يرفع صوته بشيء من الذكر أبدا، إنما صلاته مبنية على الإصرار. الإمام هو الذي يرفع ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى يرفع العلة. أما المأموم فما العلة في الرفع؟ لا يجوز المأموم أن يرفع صوته بشيء من الصلاة، اللهم إلا إذا سهى الإمام أو نابه شيء في صلاته فإنه يسبح له، يقول سبحان الله. نعم.
إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع فإنه يشرع له الدخول في معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، فإن خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
ولا تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، انتبههم. يبقى إذا دخل المأموم المسجد والإمام راكع ماذا يصنع؟ يكبر تكبيرة الإحرام، هذه لابد منها، لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيقول الله أكبر ناويا تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، ثم يقول الله أكبر ويركع. يبقى كبر للإحرام وكبر للانتقال. طيب لو خشي أن الإمام يرفع صلبه ماذا يصنع؟ يكبر تكبيرة واحدة، لكن تكبيرة الإحرام تكون هي تكبيرة الإحرام، فقول الله أكبر ويركع. أما إذا كان نويا بها تكبيرة الركوع ما دخل في الصلاة، وبالتالي لم تنعقد صلاته. نعم.
من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده، بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد، والمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف.
عموما هذا اختيار الشيخ، أنه إذا دخل والإمام راكع فلا يركع دون الصف، وإنما يأتي الصف ولو فاتته الركعة، لأن النبي قال في حديث أبي بكر إذا ذكر حرصا ولا تعود. فالشيخ أول هذا على ولا تعود للركوع خلف الصف. وبعض أهل العلم وهذا منقول عن الصحابة وغيرهم يرون مشروعية الركوع دون الصف، وحملوا إذا ذكر حرصا ولا تعود على ما جاء في بعض الطرق أنه المراد بارتفاع الصوت لأنه رفع الصوت وكذا، فقال ولا تعود يعني إلى مثل هذا. وطالما أنه ورد أثار عن بعض السلف في الركوع دون الصف فنرى أنه لا بأس بذلك. نعم.
لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزاه ذلك لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه. فالصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن المأموم متى أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
نعم، هذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله، أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم.
من دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة،
لكن هنا مسألة، إذا دخل مع الإمام وهو قائم يقرأ الفاتحة فلم يقرأ الفاتحة وركع معه هذا لا تحسب له الركعة، إنما إذا دخل والإمام راكع فركع هذا الذي تسقط عنه الفاتحة للإئتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتكون قراءة الإمام وفاتحة الإمام رافع عنه هذا إن شاء الله تعالى. أما إذا دخل والإمام قائم فوقف معه ولم يقرأ الفاتحة ثم ركع ولم يقرأ الفاتحة فهذا لا تعد ولا تحسب له هذا ركعة، لأنه ترك ماذا؟ ترك قراءة الفاتحة وهي واجبة عليه. نعم.
من دخل مع الإمام قبيل الركوع
يتكلم عن الإجزاء، الإجزاء الثانية بتكلم عن الإجزاء، يعني أنه تحسب الركعة، يعني أنه لو كان مخالفا إلا أنه تحسب الركعة. نعم.
من دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة إذا أتى بدعاء الاستفتاح فإنه يبدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن يكملها ركع معه وتسقط عنه باقيها.
نعم، يعني ما الحكم لو أن المأموم دخل فوجد الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وخشي أنه لو قرأ لو ذكر دعاء الاستفتاح ثم قرأ أن الإمام سيركع قبل أن يفرغ من هذا؟ قال الشيخ هنا إذا خشي ذلك فلا بأس أن يطرد دعاء الاستفتاح لأنه سنة ويأتي بالفاتحة، هذا الأولى. طيب، ولو افترضنا أنه دعا ذكر دعاء الاستفتاح وقرأ ثم ركع الإمام، هل ينتظر حتى يفرغ من الفاتحة أو يركع مع الإمام؟ نقول يركع مع الإمام، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه، والإنسان يتابع إمامه وتسقط عنه إن شاء الله الفاتحة هنا. ونقول الأولى له سواء كان يرى أنه يدرك الإمام أو لا يدركه في الفاتحة أنه يأتي بالاستفتاح دعاء الاستفتاح ويقرأ، فإن أتم الفاتحة فالحمد لله، وإذا ما أتم وركع الإمام ركع معه وتسقط عنه إن شاء الله. نعم.
إذا أدرك المأموم. نعم. الإمام
كيف؟ من جهة دعاء الاستفتاح تقصد؟ الجهرية إذا جهر الإمام بالقراءة فلا تقرأ لا دعاء الاستفتاح ولا قراءة بعد الفاتحة، ليس لك إلا فاتحة الكتاب فقط، ليس لك إلا لا تفعل إلا بفاتحة القرآن. نعم.
إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام.
نعم، هذه مسألة، إذا دخل المأموم والإمام راكع فركع فقد الإمام سمع الله لمن حمده ولم يدرك تسبيحه، فهل الآن يعتد بهذه الركعة أم لا؟ نقول إذا اطمأن راكعا خلف الإمام حسبت الركعة ولو لم يسبح، فالإدراك يكون بإيه؟ بأن يدرك الإمام راكعا فيركع معه ويطمئن في الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما لو قال الله أكبر وهو نازل يركع قال الإمام سمع الله لمن حمده، يبقى هنا لم يدركه راكعا الآن، او بعض الناس يبقى المأموم داخل وشايف الامام، لان بعض الائمه يعني على براحته شويه كده على مزاجه، فمثلا ممكن يرفع كده وبعدين يقف سمع الله لمن حمد بعد كل ده. فانت الامام المأموم رآه رافعا، فعمل ايه بقى الذكاء المصري بقى ما الملحق قبل ما يقول سمع الله لمن حمد عشان تحسب لما اجيب ركعه هتعب زياده، تبقى هو شايف الامام رافع الله اكبر ونزع على طول والامام. فهنا الامام اساء والمأموم اساء، انت شايفه ولا لا؟ شايفه هو رافع يبقى لا تحسب ركعه، لا تحسب، لابد ان تدركه راكعا وتطمئن. فان ادركت التسبيح فبها ونعمت، وان لم تدرك التسبيح حسبت لك. وعلي يا اخواني ننصح اخواننا الائمه شيخ بسام انتبه والاخوه اللي بتقوم تكبيرات الانتقال والتسميع ايضا سمع الله لمن حمده تكون عند الانتقال من الى، فاذا اردت ان تركع ما تقول انت واقف الله اكبر وبعدين تركع، او تنتظر حتى تركع وتقول الله اكبر، دي تكبيرات الانتقال بين هذا وذاك، بين هذا وذاك تقول مثلا وانت بين الامرين الله اكبر. ما في مشكله لو بدات حرفا وانهيت بحرف وانت راكع، ما في مشكله. كذلك وانت رافع من الركوع تقول ايه سمع الله لمن حمده، مش تنتظر حتى ترفع ثم تقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ليس ذكر القيام، ذكر القيام ربنا ولك الحمد، انما ذكر الانتقال هو سمع الله لمن حمده. يبقى وانت ما تنتقل تقول سمع الله لمن حمده. طب قد يقول لك الميكروفون مثلا، لان لو انا كبرت عند النزول قد لا يسمع الناس، او مثلا عندنا مسجد النساء نقول لو ادى الامر الى ان تحمل معك الميكروفون هذا اولى من ان تكبر وانت قائم او تكبر وانت جالس. يبقى العبرة هنا بإيه؟ بإدراك الإمام. إن أدركت الإمام فركعت وأنت مطمئن بالركوع. نعم.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
نعم، لو صلى خلف الصف وحده وهناك مكان في الصف وتعمد بصلاة خلف الصف وحده صلاته باطلة، صلاته باطلة. إنما إذا كان لم يجد مكانا في الصف وصلى وحده فتجزئه صلاته إن شاء الله. وهل له أن يجبذ واحدا من الصف ليصلي معه؟ لا، اتركه، لا تحدث خللا في الصف، وهذا يسقط عنك لأنه لا واجب مع عذر. نعم.
الأفضل للإمام إذا حس بأحد يدخل المسجد وهو راكع ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك.
يعني استحب الإمام إذا وهو راكع إذا سمع صوت أقدام واحد داخل، فإن أفضل أن يصبر حتى يركع معه، هذا الأفضل. نعم.
من سلم إمامه ولم يكمل التشهد الأخير فعليه أن يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الإمام، لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء.
نعم، يعني لو كان الإمام متعجلا في التشهد فسلم والمأموم في نصف التشهد يكمله ويسلم معه، لأن هذا ركن لابد من التيان به. طيب نقف عند باب سجود السهو والله أعلم. نعم، خلف الإمام، الصف يبدأ من خلف الإمام. لا، ما فيش في الصلاة حاجة بمزاجك، الصلاة فيش فيها مزاج، الصلاة فيها اتباع.